ثم قال رحمه الله: باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. قال: حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم قال: أخبرنا حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعتران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في الخطبة صلى الله عليه وسلم. أما الباب الثاني فيتعلق بأمر قطع الخطبة، هل للإمام إذا ما صعد على المنبر أن يشتغل بغير الذكر وبغير الخطبة؟ أيجوز للإمام أن يتكلم مع بعض المأمومين؟ أو أنه يجوز للإمام أن ينزل من على المنبر ليحمل صبيا أو ليعمل شيئا أم لا؟ وهذه المسألة جرى فيها خلاف بين أهل العلم. جماعة من أهل العلم قالوا: يكره للإمام أن يتكلم أو يفصل خطبته بفاصل إذا لم يكن أمرا أو نهيا، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. إذا كان أمر بمعروف أو نهي عن منكر للإمام أن يتكلم، للإمام أن ينزل من على المنبر لكي يصلح وضع هام ينبغي أن يصلح، جماعة قالوا: لا مانع مطلقا، له أن يتكلم يكلم غيره، له أن ينزل. والمسألة فيها خلاف، مبيحون جماعة، مقيدون بشرط جماعة، مانعون مطلقا. والحق والله أعلم أن للإمام أن يقطع الخطبة ويكلم إنسانا أو أن ينزل من على المنبر وينقذ ضالا أعمى يريد أن يقع في الأرض ينزل ينتشله، ما انتبهنا له نحن، ولد صغير ينزل الإمام ويحمل الولد الصغير ويصعد على المنبر كما تسمع إن شاء الله تعالى. فلقد حصل أن رجلا يسمى أبا رافع العدوي رضي الله تعالى عنه دخل هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال أبو رافع: يا رسول الله، رجل غريب جاهل، علمني مما علمك الله، أنا رجل غريب ضيف لست بمقيم ها هنا، وأنا جاهل لا أعلم حدود الله وأريد أن أتعلم، فعلمني مما علمك الله. كان بوسع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمره بأن يتريث قليلا حتى ينتهي من الخطبة ويصلي، وبعد ذلك يأخذ الرجل بيديه ويذهب به إلى بيته وليجلس معه إلى غروب الشمس حتى يعلمه، ممكن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام المشرع المبين عن الله لا يسكت عن البيان في وقت الحاجة، نزل من على المنبر وأمر بكرسي، جلس النبي على الكرسي واستمر مع هذا الرجل الغريب الجاهل الذي يريد أن يتعلم، فعلمه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولما انتهى عاد إلى درجات المنبر واستمر في خطبته. ما أكرم رسول الله وما أجله وما أحرصه على الخير. نحن اليوم لو أن إنسانا كلم الإمام والإمام على المنبر لقام جميع من في المسجد ينكرون على هذا الرجل المتكلم، كيف تكلم الإمام والإمام يخطب؟ الصحابة مليئون في هذا المسجد. إبان حياة رسول الله، الرجل الأعرابي يتكلم يصعد. وقد سمعنا قبل أيام أن رجلا أعرابيا أتى والنبي على المنبر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. رفع النبي يديه ودعا وأمطرت السماء. في الأسبوع الآتي أتى هذا الرجل لعله سليك الغطفاني: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا أن يرفعه عنا. ما لامه رسول الله، ما عاتبه، ما كلمه، رفع يديه سأل الله تعالى، قال: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. نزل من على المنبر وعلم أبا رافع العدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي هذا دلالة على أن للإمام أن يفصل الخطبة، يعني أن ينزل يسكت لا يتكلم حتى يقضي الحاجة التي يرى بأنها تقضى، وبعد ذلك يصعد على المنبر ويستمر. هذا الحديث لم يذكره أبو داود ها هنا، وإنما استدل أبو داود بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه. قال بريدة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعتران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في الخطبة بعدما حمل الحسن والحسين وصعد بهما على المنبر. الحديث حسن، يعني يحتج به، وله رواتب وأحاديث أخر تقويه. في هذه المرة خرج الحسن والحسين من بيت أمهما فاطمة، هذا بيت فاطمة، والنبي على المنبر، وبين البيت والمسجد كما ذكرت لكم في بعض المجالس شارع، سوق، يعني طريق، طريق 30 متر 40 متر، لا، عبارة عن متر واحد. أدركنا الشوارع التي كانت من عهد المملوكين في هذه المنطقة، هذه منطقة مركزية، الذين يعرفون المدينة قبل هذه التوسعة، من خرج من باب البقيع أو باب النساء أو باب جبريل يريد أن يتوجه إلى بقيع الغرقد، الطريق لا يزيد على متر واحد، هذا من عصر المملوكين، فكيف بالطريق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. خرج الحسن وهو يحبو ومعه الحسين أخوه حتى دخل المسجد والنبي على المنبر، وهما يعثران يعني يتعثران لا يستطيعان السير جيدا. فلما راهما جدهما المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قطع الخطبة نزل أتى وحمل الولدين السبطين الحسن والحسين وصعد بهما على المنبر وهو يحملهما. في هذا دلالة على عظيم لطف رسول الله بالأطفال وبالناس جميعا وشفقته ورحمته. لو كنت أنا مثلا جاء ولدي أو كذا لا أرى أنه من المناسب أنني أحمله، ولكن سيد الخلق يعلمنا الرفق، اللين، اللطف بالصغير، عدم الغلظة، عدم الشدة. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يصلي في محرابه صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يطيل الصلاة، وإذا به يسمع بكاء الصبي الصغير أتت به أمه، فيقصر النبي الصلاة. قال: لما يعلم من وجد أمه عليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دلالة على جواز إحضار الصبيان في المساجد، وحديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، حديث واهي ضعيف ساقط ليس بشيء. ونحن الآن مع الواقع، هذا الحسن والحسين يخرجان ويحملهما رسول الله على هذا المنبر، على موضع هذا المنبر، فهل في هذا دلالة على حضور الصبي الصغير؟ لا شك في جواز ذلك، لا سيما إذا بدأ في التمييز، بلغ الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، نأتي به عمدا إلى المسجد لنعودهم بيوت الله، لنربيهم على حضور المساجد بدل حضور الملاهي وبدل حضور المسارح وبدل حضور مواضع الخنا. الوالد يحمل الأولاد إلى مجتمع الكبار يشربون التنباك، يشربون النارجيلة، الشيشة، الوالد يقول للولد: قم اصلح لي كذا، ولع لي كذا، هات كذا. ينشأ الولد على هذا الحال. وأما إذا أخذته إلى المسجد تدرب على الحضور إلى المسجد، لا سيما في رمضان يصلي ويرى المسلمين يصلون ويصلي القيام ويرى المجتهدون يجتهدون، لينشأ على طاعة الله ورضوانه. من يقول إن هذا الحضور لا يجوز ولا ينبغي؟ من قال ذلك كلامه مردود عليه. بل زيادة على ذلك، الأمر تكرر. خرج الحسن من بيت أمه ودخل المسجد والنبي على المنبر، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحسن نزل النبي من المنبر وحمل الحسن وصعد به على المنبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين دعواهما واحد. وكان ما قال رسول الله. وقع النزاع بين معاوية وبين علي بن أبي طالب كما علمت قبل أيام، وشاء الله تعالى أن ينال علي رضي الله تعالى عنه الشهادة فقتل، أما معاوية لم يمت. خرج ثلاثة من الخوارج، خارجي ليقتل علي، قتل علي في صلاة الصبح، وهو ينادي ويوقظ إمام خليفة لبلاد العرب وبلاد العجم، بلاد الروم، بلاد فارس، بلاد القبط، بلاد مصر. الخليفة يخرج ليلا ليوقظ الناس للصلاة، صلاة الصبح. فتمكن الخارجي عليه لعائن الله وهو عبد الرحمن بن ملجم وقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الثاني خرج ليقتل معاوية، شاء الله تعالى أن يضرب معاوية بالسيف، وكان معاوية رضي الله تعالى عنه رجلا بدينا سمينا، ما قتله وإنما قطع منه عرق النسل وعاش معاوية. أما عمرو بن العاص فقد خرج الخارجي إلى مصر يريد أن يقتل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فشاء الله تعالى أن يكون عمرو بن العاص ليلتها مريضا، فخلف من خارجة ابن زيد، فقتل خارجة ظنا منه أنه عمرو بن العاص. لما علم الخارجي ذلك قال أردت عمرا وأراد الله خارجة، أراد الله خارجة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام تحقق القول الذي قاله يوم أن حمل الحسن على المنبر صلى الله على رسول الله، ورضي الله عن الحسن، فإن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه ومقتل أبيه، فرأى الهرج القتل ورأى الأمور العظام، فقال علامة أنا أتنازل عن الخلافة وليتولى معاوية، فتنازل عن الخلافة وتولى معاوية، وأصلح الله تعالى به كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بين فئتين، منهم صحابة متأولون مجتهدون. وقد قلت لكم ليلة البارحة أمس الماضي أو قبل الأمس الماضي أننا نعتقد أن عليا على الحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن معاوية رضي الله تعالى عنه اجتهد ولم يصب في اجتهاده، لكن صاحب الحق في الخلافة هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن في هذا دليل على جواز دخول الصبي الصغير المسجد، لكن بشرط ألا يلوث المسجد، يعني نحفظه ونحفظ المسجد. تكرر الأمر مرة أخرى غير هذه المرار، وهو من الحسن أو الحسين، أتى والنبي يصلي بالناس في موضع مصلاه، الزيادة التي بعد المنبر ما كانت على عهد رسول الله، ما بعد المنبر مقدار سارية زاده عمر في المسجد، وما وراء ذلك مقدار سارية زاده عثمان رضي الله تعالى عنه في المسجد. أما الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه فهو عند هذه السارية التي تسمى المخلقة يعني المطيبة، وقد كتب عليها هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سجد جده واطمأن ساجدا وإذا بالحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أو الحسين ارتحل جده، ركب على ظهر رسول الله، فاطمأن النبي في السجود واستمر ساجدا حتى طال السجود، وحتى قضى الصبي الصغير نهمته ونزل من على ظهر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ما أشفقه، ما أرحمه، ما أحسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه. أقول لو كنت أنا وأمثالي بمجرد أن ارتحل ظهري لو في البيت مو في المسجد وأنا أم الناس وحده، يعني لا تعد مرة أخرى. ولكن يعلمنا رسول الله اللطف الكمال، ما ينبغي للمرء أن يكون عليه. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأنا أقول بهذه المناسبة إننا نرى بعض الناس وهم غلاظ القلوب، عندما يأتي صبي صغير ليمر بينه وبين سترته، نحن مأمورون أن نصلي إلى سترة، فإذا ما صلى إلى سترة وجاء طفل صغير في الرابعة في الثالثة لا يعلم هذا الحكم، يريد أن يمنعه، يا ليته يمر، يا ليته يضع يده هكذا برفق ليتنبه الطفل الذي لا يعلم هذا الحكم. وإنما البعض منا وكما قلت غلاظ شداد، بمجرد أن يمر الطفل والله يجمع يديه ويعطيه هكذا، يا أخي هذا طفل لا يعلم الأحكام. الله جل وعلا تفضل بأن يأتي هذا الصغير مع أبيه أو يأتي مع غير أبيه إلى هذا الموطن، ونحن في حاجة إلى أن نحضره، نرغب كل الرغبة أن الآباء أن الأولياء يأتون بأولادهم إلى هذا المساجد، إلى هذه المساجد ليتعودوا هذا الخير، لأن ناشئ الفتيان منا يكون على أي شيء، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إن عودته المساجد والله تعود، عودته المقاهي تعود، عودته الشر تعود، وهكذا، والله المستعان. لذا يجب الرفق، حتى لو أن المار رجل كبير، ما أمر النبي بالدفع، وما أمر النبي بالقتل، وما أمر النبي بالضرب، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، يعني برفق، اعمل علامة هكذا أنا أصلي، لأنه قد يكون مسرع لا يدري، رأك واقف أو يكون جاهل، لكن عندما أضع يدي هكذا يتيقظ. إن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، يعني بشدة. هذا إذا كان كبير، فكيف بالصغير؟ الشاهد بقي النبي عليه الصلاة والسلام حتى قضى الحسن حاجته، فلما فرغ من صلاته قالوا: يا رسول الله رأيناك عملت شيئا ما كنت تعمله قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا قد ارتحلني، ولدي هذا جعلني راحلة صعد على ظهري. فكره، يعني كره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يزعج هذا الولد حتى قضى حاجته. زيادة على هذا وأكثر، خرج من بيته وقد زارته ابنته زينب ومعها طفلتها أمامة بنت زينب، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أمامة ويدخل بها المسجد ويصعد على المنبر ليصلي، ويصلي على المنبر، يصلي لا على المنبر، ما صعد على المنبر، أتى إلى مصلاه يصلي، أمامة بن زيد محمولة، إن أراد أن يسجد أو يركع وضعها، إن قام حملها حتى قضى صلاته. ففي هذا دلالة على جواز إحضار الصبيان الصغار المساجد أم لا؟ نعم، في هذا دلالة واضحة، وجاز للإمام اليوم أن يحيي هذه السنة، يأتي بطفل يحمله يصلي والإمام قائم ونحن نصلي خلفه، حتى نحيي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولكن الخشية اليوم أن الإمام لو فعل هذا، لو صعد على المنبر ومعه صبي أو صلى ومعه صبي، لقامت الدنيا وما قعدت، والله المستعان. وسبب ذلك الجهل وعدم معرفة ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.